السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فتح الله به قلوبا غلفا، وآذانا صما، وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني لاحظت منذ رفع العلم الإسرائيلي في سفارة إسرائيل على أرضنا، لاحظت أن الشر قد تفاقم، وأن الباطل أصبح منتفخا له جند يحمونه، وأن الرذيلة استشرت بين أفراد هذا الشعب، وأن الحق انكمش في أضيق الزوايا، وأن الهروين والمخدرات زادت عن حدها، وأن التطاول على الله أصبح مبدأ لبعض الشذاذ يأخذون عليه الأجر الجزيل في دنيا المسلمين. ولما قرأت بروتوكولات حكماء صهيون، وجدت في البروتوكول الرابع يقولون: يجب أن ننتزع فكرة الله من العقول. هذه الفكرة التي اختمرت في ألباب الأمة الإسلامية منذ 15 قرنا، هم يدأبون الآن بشتى الوسائل على اقتلاع بذورها من عقل كل مسلم، واستأجروا بعض الأدباء بعدما هيمنوا على وسائل الإعلام في العالم العربي كله. كتب هؤلاء الأدباء على الله كلاما يستنكف المسلم عند تفنيد مزاعمهم أن يكرره مرة أخرى، لكن بريق الذهب يغري عباد المال. فالرجل الذي أخذ جائزة نوبل عندنا قال كلاما مرا في مذاق المسلم، وهو أشد مرارة من العلقم والحنظل. قال: إن الشيوعي قتل الله، والشيوعي هو المخلص للإنسان، والله دفن في مقبرة، وما هو دليل المسلمين على وجود الله، أو على وجود الجبلاوي أو الزعبلاوي، كما أطلق هذه الأسماء على الذات العلية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا استدراج من الله لهم حتى تكون النهاية سوداء معتمة. الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. قد ينال الإنسان $1,000,000 ويخسر ربه، قد خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ما قيمة مال القارات الخمس إذا أنت فقدت شآبيب الرحمات أو سهما منها عندما تتنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن ينال هؤلاء التجار منها شيئا، فهي مرتبطة بأصحاب الحقائق الكبرى. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لعل هذا الكلام أعجب الأكابر في مصر، لأن وزارة التربية كما قلت لكم من عدة أسابيع أنها حذفت آيات من المقرر وأحاديث من السنة، ومنذ أيام ألغت اسم صلاح الدين الأيوبي والحروب الصليبية، واكتسحت كذلك اسم قطز الذي طرد الله به التتار من العالم العربي. كل الأسماء الإسلامية عليها أحقاد مشبوبة، حتى يشب الطفل عندنا أو الشاب لا يعرف شيئا عن أجداده الأعاظم مثل قطز وصلاح الدين. وتركوا في المقررات اسم حمورابي قانونه، وقالوا إن هذا الكلام أسهل على الأولاد، لكن بعد المقارنة تأكدنا أن اسم صلاح الدين الأيوبي وقطز ودراسة الحروب الصليبية وإشعال الحرائق في قلوب الطلبة في الإعدادي والثانوي وفي الجامعة، هذه مقربة إلى الله ومكفرة للسيئات ومدرجة إلى المجد. إنما ندرس قانون حمورابي وحضارة الفراعنة، حضارة 7000 سنة، كأنهم أحصوها عدا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فما مررت مرة على الأهرام إلا وبصقت عليها، لأن أهلها هم الذين قتلوا من هذا الشعب ألوفا بسبب تشييد مقابر لهم، راحوا بعدها إلى جهنم وبئس المصير. نلغي حروب الصليبية وما فيها من دروس مستفادة لهذه الأمة، ثم نتعمق في قانون حمورابي وغير ذلك، كأن أولاد حارتنا أعجبت كثيرا من الأكابر، لا سيما الذين هيمنوا على وسائل الإعلام في العصر الجاف. لهذا فإني أنظر إلى الإسلام وهو ينكمش في بلد ويرتفع في أخرى، وأتطلع إلى الساحة العالمية فأرى خيرا قادما من بعيد لهذا الإسلام المذبوح المظلوم. إن الصين التي قتلت من المسلمين 25 مليون مسلم الذين ذكروا الله كثيرا وآمنوا به وأسلموا الوجه له وعاشوا في رحابه، ذبحتهم الأيدي الشيوعية المخضبة بالدماء، لكن منذ ايام قرأت في صحيفة الاهرام ورأيت هذا المنظر الرائع الرائق الذي بشرني بخير وسط الظلمات الحالكة السواد التي نحيا في اطرها. طالبات صينيات محجبات في مظاهرة ألوف مؤلفة خرجنا احتجاجا على كافر هناك ألف كتابا وطعن فيه الإسلام. خرج طالبات وأعلننا الاحتجاج وطالبنا جميعا بذبحه. الصين الشيوعية قدمت هذا الرجل للمحاكمة. عجبا عجبا أن البلاد الشيوعية تقدم من أساء لديننا، وعجبا للبلاد العربية تكرم من طعن في هذا الدين. عجبا، هذا ما أثار الدهشة والحيرة في آن واحد، بيد أن عبادة المال خربت العقل ومسخت الوجدان وطمست البصيرة وحيرت الخطى. فروى البخاري وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضيا وإن منع سخط. عبد القطيفة عبد البدلة أو القميص المنشي أو ربطة العنق الأوروبية أو عبد الحذاء الإيطالي أو عبد الحرير الياباني. تعس عبد الخميصة عبد عباءه أو بلط الرياش وريشا ولباس التقوى ذلك خيف. وإذا شيك فلا انتقش، إذا دخلت الشوكة في رجله فلا أخرجها الله منها حتى يموت بها. والمنقاش أي الملقاط كما نقول الآن في اصطلاح الحلاقين، الذي نستخرج به الشوكة أو الشعر من الوجه أو الجسد. وهذا دعاء للرائد صلى الله عليه وسلم عليه: وإذا شيك فلا انتقش. ثم يقول الحائز على جائزة نوبل $1,000,000: تعسا للمال إذا كفر الإنسان بربه وأبعده عن جادة الصواب وشرده في شعاب الباطل، لا مأوى له ولا مثوى، لا قيمة له. إذا لم يدعم هذا المال صلتك بالعروة الوثقى وأصبحت بالذهب عبدا ربانيا يسخر لك ما في السماوات وما في الأرض ويسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. يقول نجيب محفوظ في أولاد حارتنا التي حاز بها جائزة نوبل: ما هو الدليل على حياة الجبلاوي؟ سمى الله بهذا الاسم كأن الله نحت من جبل المقطم. ما هو الدليل على حياة الجبلاوي؟ ويلفت القرآن النظر إلى آيات تنطق في الكون الرحب الأطراف، تنطق هذه الآيات بأن وراء هذا الملكوت صانعا حيا ليس ميتا. وهل يحيا هذا العالم إلا برب يدير دفته وينظم شأنه؟ إن بطانة السوء في العالم الإسلامي تزين لحاكمها الشر وتحسن القبيح، لكن القرآن يلفت النظر بشدة إلى عظائم هذا الملكوت عن طريق العقل. والعقل يؤمن بمبدأ السببية وهو قانون بدهي، فنرى في آية واحدة عدة قوانين إلهية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من الذي نظم هذه العوالم كلها إلا الحي؟ أنت تسجد لملك أو تركع أمام رئيس، فإذا مات عشت من غير إله. لماذا لا تدرب نفسك إلا على السجود في محراب الحي وحده الذي لا يلحقه فناء ولا هلاك ولا دمار، وهو الذي نادى كل فرد منا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا أسندت ظهرك إليه فأنت لاجئ إلى رب لا يموت أبدا، لا بداية ولا نهاية. أما إذا جأرت إلى إنسان مهما كان له من السلطان العريض والثراء الفاحش فإنه سيموت ويتركك في مصر من غير ربوبية ولا ألوهية. إن التدبر في آية واحدة جدير بأن يرفع المسلم إلى الآفاق العليا وأن ينتزع أقدامه من طين الحضيض وأن يجعل منه إنسانا شديدا في الحق سريعا إلى الخير بطيئا في الشر قريبا من الجنة بعيدا عن النار. إن في خلق السماوات والأرض، وعادتنا في كل يوم النظر إلى السماوات والأرض أفقدتنا الجدة والطرافة في النظر إلى هذه العوالم. إن الأجرام الهائلة في السماء، المجرات الغزيرة بالكواكب النيرة، داعية لك إلى أن تخضع لهذا الملك الحي. اختلاف الليل والنهار، تعاقب الضوء والظلمة، وتوالي الإشراق والعتمة، برهان على أن لهذا الكون إلها حيا. ما دفن هذا الإله في مقبرة الإمام الشافعي ولا البساتين، كما قال بعضهم لا، اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. لا شك وأن بعضكم سافر إلى الإسكندرية فرأى سفينة في خضم البحر الهائج المائج، سفينة كأنها نقصة أو ذرة على سبج البحر ووسط التيارات الزاخرة. من الذي سير هذه السفينة بين هذه العواصف والأنواع؟ ومن الذي قدر لها أن تخوض الغمار في المحيط الهادي أو الأطلسي وتنتقل من شاطئ إلى آخر إلا قدرة الله العليا؟ قد يخدع الإنسان بمظهر زائف في هذه الحياة، ثم تنطمس الفطرة النيرة فيه، لكن عندما تهب العاصفة وتزيح الغبار المتراكم من فوق هذه الفطرة يعود صاحبها سريعا إلى ربه الذي خلق وصور وبرع وذرع. لو أن إنسانا منا في ترعة أو في نهر وقد امتطى باخرة، سواء أكانت شراعية أم مثل دندرة مثلا، أو مثل السفن النووية التي غرقت أخيرا في مياه الله ولم يلحق بها أحد، لو أن العواصف سارت عليها ما لجأ الناس في هذه الظروف الصعبة إلا لملك الملوك وحده. فمن يقول اسعفني أيها الرئيس أو أغثني أيها الملك أو أدركني أيها الإمبراطور؟ لا، والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. في هذه الأثناء لا يعج الإنسان بالدعاء إلا إلى ربه الحي، ومعنى هذا أنه لم يمت ولم يدفن في مقبرة، فإن الحياة لا تنضبط إلا بيده وحده. لما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام هل ينام ربك، فعرض السؤال على الله. إنما الأسئلة في العالم العربي إذا كانت مرة ولها عواقب وخيمة تمنع أن تطرح على كبار المسؤولين. إنما قال موسى لربه هل تنام، فقال الله له أمسك بزجاجتين في يديك، واحدة في اليمنى والأخرى في اليسرى، ثم غالب النوم. وظل مسيطرا على نفسه 3 أيام، والنوم سلطان كما يقال. وفي اليوم الرابع أخذته سنة من النوم، وإذا بالزجاجة الأولى تضرب الثانية فتحطمتا، فقال الله له لو نام ربك لانطبقت السماوات على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إذا كان الله لا ينام يموت، كيف يتقبل هذا عقل؟
وكيف يكتب هذا قلم إن احترم نفسه وصان الذات العلية عن هذا الهراء والسخف؟ في القرآن آيات كثيرة بينت أن الإنسان منا يمر على مستنقع آس، وما أكثر هذا في مصر، ثم ترقب هذا المستنقع في ثاني يوم فتجده حديقة غناء أو بستانا فاح شذاه وعطره، إذا كان هذا صنع الإنسان الضعيف القوى فما بالك بالقوة الكبرى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. إن الرجل والعاص بن وائل أو أبي بن خلف كما روي في السنن أتى بعظم قد رم وبلي، جاء متحديا لسيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، تزعم أن لك ربا وهل هذا زعم؟ والله يتدفق مع الدماء ويتستر في تلافيف العقل ويظهر فيه النعماء في هذه الحياة وفي أجناب الملكوت كله. يقول: تزعم أن لك ربا يحيي هذه العظام بعدما رمت؟ وكان الرد شديدا، فيه ناس لا ينفع معها الرد إلا بالنعل على النواصي الخاطئة الكاذبة، فإن النبي قال له: نعم إن لي ربا وسيبعثك ويدخلك النار. ثم نزل جبريل يقول له: إن ربك يقرأك السلام وبعث إليك بهذه الهدية، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنهم يقولون مدعين: هل يستطيع رب محمد هذا؟ وهذا الكلام للعلمانية والماسونية والشيوعية، وهذه مذاهب سيطرت على وسائل الإعلام في العالم الإسلامي، لأن حديث الروح عندنا 5 دقائق، إنما الفيلم يظل 4 ساعات، أو التمثيلية أو المسرحية. هذا من أثر العلمانية في حياتنا التي نرى فيها القدر والدنس. ولا يطهر العالم إلا إذا سيطر الإسلام على وسائل الإعلام في كل ناحية، وأصبحت الأيدي المتوضئة هي التي تدير الدفة في الإذاعة والتلفزيون وفي الصحف وفي المجلات. إن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، وهذا لنا درس أن نقول في صباحنا ومسائنا، وأن ندمن لا على الهروين، إن كبارا عندنا يتاجرون في المخدرات وربحوا منها الملايين والمليارات، وانطلقت أكاذيب تقول سنمنع هذا. من يوم أن ظهرت هذه الثورة علينا بوخامتها وسخافتها، وما رأينا هذه المخدرات اختفت عنا ساعة من نهار. إن نبينا صلى الله عليه وسلم دربنا على الذكر لا على الهيروين والمخدرات وعلى الخمر وعلى الويسكي وعلى الشمبانيا، فهذا حلال في الفنادق حرام في الشوارع عندنا. لقد علمنا أن نقول عندما نبدأ النوم كما روى البخاري ومسلم، وأن نجدد ولاءنا للحي القيوم الذي لم يمت ولن يموت أبدا، أن تقول عندما تأوي إلى مخدعك باسمك اللهم أموت وأحيا. فإذا استيقظت في الصباح أو في الليل تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أنت تعترف بأن الله حي لم يمت كما قال نجيب محفوظ وغيره من تلامذته، وتقول كما روى الإمام مسلم اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. أنت تؤكد هذا قبل نومك لعلك تموت ولا تصحو في الصباح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم روى النسائي هذا الحديث الرائع، وهو عندي أقيم من المليون دولار وأغلى من عرض الدنيا كله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من كل شيء إذا ما ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. يوم أن تخسر ربك فقد خسرت المليون والمليار وأكثر من هذا. روى النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القسط في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. لو أن كل يوم ازدحمت الأسواق بملايين الروايات وألوف القصص مثل أولاد حارتنا لن نؤمن بفحواها أبدا، سنظل في حياتنا وإلى أن نموت نستيقن أن لنا ربا حيا لا يموت أبدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هذا هراء لا يقبله عقل مسلم وتلفظه الفطر السليمة من بين جوانب هذه الحياة. ولنا كلام آخر في التجوال في عقل هذا الرجل وفي عقيدته حتى نحجمه أمام المسلمين ونعرفكم قدره إن شاء الله إن حيينا.